إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، سعيد أنا بلقائكم الليلة، ونسأل الله أن يجعل جمعنا جمعا مرحوما. وهذه الحفاوة التي يقابل بها موضوع الليلة شيء يسعد القلب ويسر النفس، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا إخلاصا في القول والعمل. وهذا يجعلني أبدأ بداية غير التي كنت أنوي بدء بها، تناسب ما أرى من هذه الحفاوة وهذا الحشد الطيب. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وأن يرزقنا نظرا إلى وجهه الكريم تطمئن به قلوبنا. بعد احتلال فرنسا للجزائر بأكثر من 100 سنة، قامت فرنسا من أجل القضاء على القرآن في نفوس شباب الجزائر بتجربة عملية. تم انتقاء 10 فتيات مسلمات جزائريات وأدخلتهن الحكومة الفرنسية في المدارس الفرنسية، ولقنتهن الثقافة الفرنسية، وعلمتهن اللغة الفرنسية، فأصبحن كالفرنسيات تماما. بعد 11 عاما من الجهود في تعليم الفتيات، هيئت لهن حفلة تخرج دعي إليها الوزراء والمفكرون والصحفيون. ولما بدأت الحفلة ودعي البنات 10 للدخول، فوجئ الجميع بالفتيات الجزائريات يدخلن بلباسهن الإسلامي قائلات السلام عليكم. فثارت سائرة الصحف الفرنسية وتساءلت ماذا فعلت فرنسا في الجزائر إذن بعد مرور 128 عاما. أجاب لاكوست وزير المستعمرات الفرنسي بكلمة واحدة، قال: وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ إنني لا أجد تعبيرا الليلة إلا أن أقول: ماذا يصنع من يكرهون الله؟ ماذا يصنع من يحاربون النبي محمد؟ ماذا يصنع من يحاولون دفع القرآن؟ ماذا يصنع من يريدون أن يطفئوا نور الله إذا كان الله ولي الذين آمنوا؟ ماذا يصنعون؟ إنها كلمة أبي جهل، قال: إذا كنا نحارب محمدا فنحن نكفيكموه، وإن كنا نحارب رب محمد كما يزعم محمد فما لأحد بالله طاقة. هي كذلك، ما لأحد بالله طاقة. إنك حين ترى الحرب، وقد أتحفني الإخوة جزاهم الله خيرا على كرهم مني بقصاصات جرائد طيلة الأسبوع، قصاصات عجيبة ما كنت لأصدق مطلقا أن بشر يقول هذا الكلام. هذه قصاصات علمت فعلا كم الحرب ضد الإسلام وأهله، ضد الدين وأهله. هذه الحرب الشعواء، لو أن الله لا يحمي دينه، وحاشا لله، لو أنه يحمي هذا الدين بشر لما وجد اليوم على ظهر الأرض موحد، لما رأيت منقبة، لما شاهدت ذا لحية. مع كل هذا الكي والمكر والحرب
والدفع والاضطهاد والكبت والقهر والسجن والتعذيب والقتل، ما كل هذا ما كنت لترى موحدا ولا ملتزما ولا ملتزما، ولكن يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم بأفواههم. أرأيت لو اجتمع قوى الأرض، كل البشر، كل هذه الملايين المملينة من البشر، وصاروا ينفقون ليطفئوا نور الشمس، أكانوا يصنعون شيئا؟ أبدا، سيرتدون جميعا خائبين. لذلك من باب أولى أنهم لن يطفئوا نور الله. خطاب اليوم إلى كل مسلم، أيها الأب الرحيم، أيها الزوج الغيور، أيتها الأم الرؤوم، أيتها الأخت المسلمة، أيها الأخ المسلم، إن المسلم الغيور لو نظر إلى أحوال المسلمين والمسلمات اليوم فسوف يندان جبينه خجلا، سوف يقشعر بدنه أسفا وحزنا، سوف ينخلع والله قلبه كمدا وغيظا. يكفيك أن تخرج من بيتك إلى أقرب طريق، إلى أي متجر، إلى أي وظيفة، سترى بعيني وتسمع بأذني. إذن لهالك الأمر واستهوتك أحزان، فالعين باكية والقلب حران، ستجري دماء الغيرة في عروقك إن كنت مسلما غيورا، ستصرخ مع الصائخ لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. سوف ترى المرأة الكاسية العارية، سترى المرأة المتبرجة السافرة، هي وزوجها وقد وضع ذراعه في ذراعها، مشى إلى جوارها في الطريق فرحا بفضيحتها، فخورا بعريها، مسرورا بزينتها، مبهورا بمساحيقها، مفتخرا بألوانها. ويا له من ديوث، ترى أباها وقد أهمل تربيتها على كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، ترى أباها رأى حالها المزريح فغض منه الطرف، ترى أباها تركها سادرة في غيها تمرح وتلعب مع شيطانها فلا يسجرها ولا ينهاها متوهما. أوهموه كذلك، أوهموه وهو الخب المخدوع، أن هذا من حقها وأن هذه حريتها. وترى أمها، وبئست بئست الأم، بئست القدوة، ترى أمها قد تبرجت مثلها وأغرتها بالسفور وحرضتها على التبرج والفجور وزجرتها عن التستر والتحجب حتى يأتيها نصيبها بفاسق مثلها. نعم، تراهم جميعا وقد نزعوا برقع الحياء، نزعوا برقع الحياء نزعا، وأجابوا واعظ الإيمان في قلوبهم قائلين سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. بينما كانت الصحابيات رضي الله عنهن يستزيدن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طول ثيابهن، قال يرخينه شبرا، قالت إذا تنكشف، قال فليرخينه ذراعا ولا يزيدن. كانت الصحابيات يستزيدن في طول ثيابهن، ترى هؤلاء النسوة قد قصرن ثيابهن وقصرن وزين لهم الشيطان سوء عملهن، فزعمن التبرج تقدما وزعمن السفور تحررا، وكلما ازداد تقلص الثوب عن بدن المتبرجة كلما كانت أحرى بوصف التقدم والتحرر وأبرى من التخلف والرجعية. ويقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، فأين الفطرة الآدمية؟ أين الحياء والغيرة؟ أين الإحساس والشعور؟ أين وأين وأين؟ أين الإسلام؟ توارت كلها عن العين وصارت أثرا بعد عين. إخوتاه، إن قضية ستر جسد المرأة لا كما يشنع المشنعون لكونها أن هذا تخلف ورجعية وعصر حليم، إن ستر بدن المرأة بكامله ابتداء كما أمر الشرع بالقرار في البيوت، وهذا هو الحجاب الأكبر الأشمل. إن هذا لكرامة المرأة في الإسلام، فإن تكريم المرأة حفظها صيانتها. ألم تر أن الله لما مدر الجنة قال حور مقصورات في الخيام؟ ألم تر أن الله لما مدح حور الجنة قال كأنهن بيض مكنون، مكنون أكنها بيتها. فكون المرأة تقر في البيت لعزتها، بشرفها، بكرامتها، لكونها شيئا غاليا نفيسا نحتفظ به ونحافظ عليه، لا لهوانها أبدا. فإن التشنيع بقولهم أن الحجاب إهانة، هذا من باب قلب الحقائق. انظر إلى المرأة الشريفة الأبية التي كانت تصرع وجاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب منه دعاء بالشفاء، فقال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك فشفاك. قالت أصبر ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف. يا سبحان الله، شيء عجب، تصبر على الصرع ولا تصبر على التكشف، حتى حين تتكشف وهي في غي وحيها هي لا تصبر على ذلك، تعتبره إهانة. هذه هي الفطرة السليمة، هذه هي الفطرة الأولى، هذه هي الطهارة، هذه هي النظافة. ولكن ومع شديد الأسف وجد في أهل حصرنا من يحارب أن تتستر المرأة. لماذا أنت وأنا وهو ندري لماذا؟ ندري لماذا يريد من المرأة أن تتكسر؟ إخوتاه، إنكم ينبغي أن ترتفعوا لتفهموا مكر ما ينكر بكم، أن ترتفعوا إلى مستوى فهم المخططات والمكر. حين تنشر جريدة سيئة السمعة صورة التي رسمها اليهود في حرب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتقول بدأ اليهود حملة قذرة ضد الإسلام، وبجوار الصورة مباشرة جسد المرأة ليس بعورة. تحقيق آخر، هل ينشرون الصورة التي تحارب رسول الله وتؤذي رسول الله وتؤذي المسلمين، هل حين ينشرونها ينصرون الإسلام؟ إنه المكر، بدليل أنهم هم أيضا يحاربون الإسلام. أليس هذا دليل واضح أنه على وجه الصفحة، في نفس الصفحة، في الصفحة الأولى نفس الموضوعين، أن اليهود يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجواره مباشرة هم يحاربون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتاه انتبهوا، فالقضية الصحافية خطيرة، ليست بسهلة ولا ميسورة. الصحافة كما يقولون هي فن التأثير على الناس، وقد كانت ولا تزال أخطر وسائل توجيه الرأي العام، فهي الزاد اليومي الذي يصل إلى أيدي عموم الناس. والصحافة بأبوابها المختلفة المتنوعة، تنوع ألوان الطيف بالأكثر، قادرة على تقديم مفاهيم من شأنها أن تحمل قراءها على تقبلها والاقتناء بها عن طريق الخبر والصورة والكاريكاتير والتعليق. هي قادرة على أن تقدم وجهة النظر التي تراها متفقة مع الخط التي تسير فيه وتدافع عنه. إن الصحافة فعلا قادرة أن تضخم ما تدافع عنه وإن كان حقيرا، وأن تصغر ما يعارضها وإن كان جليلا. نعم، هذه هي الصحافة المغرضة، لا تتوخى الحقيقة، لا تحترم المنطق، لا تهتم بحسن المنظر أمام القراء، إنما كل همها تحقيق الغلبة ولو بالباطل بأي ثمن ولو على حساب الحقيقة. نعم إخوتاه، إن من حيل الصحافة المغرضة استخدامها حقائق إسلامية ثم الزيغ بها عن وجهها إلى أغراضها. انتبهوا، والإخوة وللأسف الشديد لدغوا من هذا الجحر. ترى هذه الجرائد والمجلات التي تحارب الإسلام وتشوه المسلمين صار توزيعها بارتفاع، بمعنى أن هذه الجريدة، هذه الورقة رقم 50 مثلا التي تصلني من الإخوة في خلال هذا الأسبوع، معنى ذلك أن الإخوة يشترون هذه الجرائد، يشترون هذه المجلات وخاتم في الهوة. لماذا تشترونها؟ ماذا تقرؤون فيها؟ تضيعون أوقاتكم؟ إن أوقاتكم أغلى من أن تضيع في قراءة هذا الهراء. والله لقد قرأته يا إخوتاه في هذا الأسبوع عجائب عجائب. انظر إلى القصاصة، هذه قصاصة، الحجاب لا النقاب هو الدين الشرعي، هذه قصاصة أخرى، جسد المرأة هل هو عورة، هذه قصاصة ثالثة، فتاة والدكتورة نوال، الحج والثنية والزواج بغاء والأنوثة حمودية، وقصاصة رابعة وخامسة وسادسة، حرب 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 شعواء، هذه حرب. ما مؤدى؟ الحمد لله، الإسلام في علو والالتزام في زيادة. قولوا الحمد لله. دائما أقول أن الإسلام مثل الكرة من المطاط، كلما ضربت في الأرض أشد كلما ارتفعت إلى السماء أكثر. دائما أقول أننا إذا قسنا ثمرة هذا الالتزام بالنسبة إلى أعمالنا فنقول أن أعمالنا لا تأتي بهذه الثمرة ولا هذه النتيجة ولا عشر معشارها. إنما الذي يعمل لدينه هو الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إخوتاه، لا أطيل في تلك التقدمة، والله لقد تأملت الأمر مهيا، فقلت لن أذكر إلا دليلا واحدا فقط على وجوب النقاب، ولكن سأدير الأمر في هذا الدليل من جميع الوجوه. دليل واحد فقط من القرآن، آية واحدة فقط من القرآن، وبعدها سأنتقل إلى الكلام على الشبهات التي تواجه هذا الكلام. دليل واحد فقط من القرآن يدلك على الوجوب إن كنت رجلا منصفا وإن كنت أختا منصفا. فإني أقول أن الذين سيسمعون كلامي سواء من الحضور أو من غيرهم أحد ثلاثة أصناف: أخت التزمت النقاب فهي تلبسه، ولكن مع شدة الحملات وكثرة الكلام وكثرة النفخ صار الأمر عندها اهتز قليلا، فهي إذا آتاها زوجها تفكر في خلع النقاب أول شيء، وإذا راودتها نفسها على فعل معصية أو التكاسل عن طاعة فإنها تفكر مباشرة في خلع النقاب. إلى هذه أتحدث ليثبت الإيمان في قلبها ويزداد إيمانها بلبس النقاب يقينا طاعة لربها، والإيمان يزيد بالطاعات. تلكم الأولى. وأخرى هي لا تلبس النقاب ولكنها مقتنعة بوجوبه، تريد أن تلبسه، تتمنى أن تلبس النقاب، ولكن أمامها عقبات، سأحاول الليلة أن أذلل لها العقبات إن شاء الله وقدر. وثالثة هي لا تريد أن تلبس النقاب، ترفضه ابتداء. وهذه أحد امرأتين، إما ما تقول نقاب تخلف، وضعية، كلام فارغ، هذا تهريج وهذا الكلام كفر، فنقول لها توبي من الكفر أولا بالاستسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الإسلام هو الاستسلام، نقول لها أسلمي فاستسلمي لحكم الله ورسوله وتعالي لنعرض عليك الصورة بتجرد. رابعة هي لا تلبس النقاب ولا تريد أن تلبس النقاب، ولكن تقول لأنه ليس بفرض، لا أريد أن ألبسه لأنه مش لازم، أدام الملابس حشمة وأدام أنا ما بزنيش وما بعملش حاجة غلط يبقى خلاص أنا كده كويسة، المهم أن أبقى إنسان محترم. فإليها أيضا نهدي هذه الآية من القرآن. هؤلاء الأصناف الأربعة مع رجل، سواء كان هذا الرجل أبا أو زوجا أو أخا، كونه وليا لامرأة تهديه هذه الآية من القرآن، لأن الرسول قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت مسؤول عن هذه المرأة، لما لم تنتقب؟ فأهديك هذه الآية لتفقه وتعلم أن النقاب فرض واجب، وأن التي لا تنتقب آثمة، ولذلك يلزمك أن تلزمها وإلا شاركتها في الإثم. الآية نعود إليها أيها الإخوة لننظر ما فيها. هذه الآية آية الحجاب مسوقة أصلا في المصحف في القرآن لبيان أحكام البيوت، فقد بدأ الله سبحانه وتعالى خطابه فيها بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما، إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. ثم سياق الآيات حتى يأتي قول الله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، وقد اخترت هذه الآية على وجه التخصيص للتنصيص فيها من الله على نساء المؤمنين، نساء المؤمنين. انظر إلى الخطاب إلى نساء، لم يقل الله والمؤمنات بل قال نساء المؤمنين لرفع الأمر إلى الولي، فنسبة المرأة إلى وليها بكونها ليست مطالبة وحدها ولا مسؤولة بمفردها، إنما المسؤولية مجتمعة لها ولوليها والأمر يتوجه إليهما. كثيرون من المضللين هم الذين يتحدون أنه ليست في القرآن آية تنص على الحجاب، وكما ترى معي أخي المنصف وبهدوء أن صدر الآيات آيات الحجاب: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، فالخطاب موجه لنساء النبي، ثم في النهاية ينص على نساء المؤمنين، فهذا دليل آخر فيه رد على من يقولون أن الحجاب خاص بزوجات النبي. نقول أن الخطاب في الأول لنساء النبي ثم في النهاية متوجه إلى نساء المؤمنين بالنص، فهذا دليل على أن الخطاب لأمهات المؤمنين خطاب لكل المؤمنات: يا أيها النبي قل لأزواجك وبنات ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يفتن وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية كما ذكرت تتمة وتفسير لآية الحجاب مسوقة لبيان أحكام البيوت، لأن الله قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فعرفوا من هذا أنهم لا يجوز لهم أن يدخلوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم أو يقفوا على الباب حينما يحتاجون إلى طلب متاع، بل لا بد من أن يطلبوه من وراء شيء يسمى حجابا، من الجدار أو مصراح الباب أو الستر الذي أرخي عليه. ومن هنا نشأ سؤال آخر، وهو أنهم ماذا يفعلون أو ماذا تفعل النساء إذا خرجن من البيوت؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية وأمر النساء أن يدنين عليهن من جلابيبهن، وبهذا تم أمر الحجاب في حالتي الخروج والاستقرار في البيت. الحجاب الأكبر كما ذكرت البيت، أن تظل المرأة قارة في قعر بيتها شرفا لها وتكريما وإعظاما. قارت المرأة ما الحال؟ كيف نكلمها؟ من وراء حجاب، من وراء الباب. إذا خرجت أعلمنا الله أنها إذا خرجت أن يدنين عليهن من جلابيبهن. أختي المسلمة، لماذا تلبس الحجاب؟ هذا أول الشبهات. قد تقول المرأة: ألبس حجاب ليه؟ أولا لأن الحجاب طاعة لله وطاعة لرسوله، وأوجب الله طاعته وطاعة رسوله، فقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى
يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد أمر تعالى النساء بالحجاب في الآية التي ذكرناها، وأيضا في قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فالشطر الثاني من الآية قضى على كلمة ما ظهر منها أنه لا يقصد به وجه الكفين، وقال سبحانه وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، يعني يجب سترها. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة، فقال مروها فلتختمر ولتركب ولتصم 3 أيام. قال الخطابي رحمه الله أما أمره إياها بالاختمار فلأن النذر لم ينعقد فيه لأن ذلك معصية، والنساء مأمورات بالاختمار والاستتار. تتحجبين أختي في الله طاعة لأمر الله وطاعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرارا من النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلة رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يجدن ريحها. تنتقبين لأن الحجاب إيمان. قال تعالى قل للمؤمنات، وقال تعالى ونساء المؤمنين. دخل نسوة من بني تميم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعليهن ثياب رقاق، فقالت إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس مؤمنات، وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن به. أختاه انتقبي فالنقاب طهارة. بيّن سبحانه الحكمة من تسبيح الحجاب وأجملها في قوله وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر ليه بقلوبكم وقلوبهن. فنص سبحانه على أن الحجاب طهارة بقلوب المؤمنين والمؤمنات. الحجاب عفة، عفة. قال تعالى في وصف الحور العين حور مقصورات في الخيام وعندهم قاصرات الطرف عين، وعندهم قاصرات الطرف أترار. فجعل سبحانه وتعالى عفتهن قرينة حجابهن وقرارهن في خيامهن وامتدحهن بالحفة مع الجمال. وقال تعالى ذلك أدنى أن يعرفنا، أي يعرفنا بأنهن عفائف، فلا يؤذين أي لا يتعرض لهن الفساخ، لأن التي تبالي في التستر حتى تحجب وجهها لا يطمع فيها أن تكشف عورتها، إذا كانت غطت وجهها تكشف عورتها. قال تعالى أيضا والآية التي تدل على أن الحجاب عفة والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزين. رخص الله للكبيرات في السن العجائز في وضع الجلابيب ورفع الإثم عنهن في ذلك، ثم عقبه ببيان المستحب فقال وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. فحرض الله القواعد العجائز على الاستعفاف وأعلمهن وأوضح لهن أن الاستعفاف بلبس الجلابيب خير لهن، فظهر بذلك فضل التحجب والتستر ولو من العجائز. خامسا الحجاب ستر. عن يعلى بن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حيي ستير يحب الحياء والستر، يحب الحياء والستر. فالنقاب ستر. أيضا أخيرا النقاب حارس الحياء. الوجه المصون بالحياء كالجوهر المكنون في الوعاء، لن تتزين امرأة بزينة هي أحمد ولا أجمل من برقع الحياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الحياء في شيء إلا زانة، إلا زانة. أبرز القرآن خلق الحياء في صفة ابنتي الرجل الصالح شعيب، إن حضرتها من بيت كريم كله عفة وطهارة وحسن تربية. قال تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء تقرأ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك على استحياء يعني ليست بسلفع من النساء خراجة ولادة ولكن جاءت مستترة قد وضعت كم درعها على وجهها استحياء فالحيية تستر وجهها اللي بتنكسف تستر وجهها اللي عندها قال عمر تمشي على استحياء قال عمر قائلة بثوبها على وجهها ليست بسلفع من النساء خراجة ولادة شوف الحياء عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي رضي الله عنه واضعة ثوبي وده دليل أنه بعد ما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجرة ما كانتش مقيمة في الحجرة ده دليل لأنها بتقول كنت إيه كنت أدخل معنى كده أنها كانت بر عائشة بر عشان ما حد يقول لما أنتوا بتقولوا الصلاة في المساجد اللي فيها قبور ما تنفعش طب ما السيدة عائشة كانت عايشة في بيتها والرسول مدفون فيه وكانت بتصلي فيه بتقول كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي رضي الله عنه واضحة ثوبي مش لابسة الحجاب وأقول إنما هو زوجي وأبي فلما دفن عمر والله ما دخلته إلا مسدودة علي ثيابي حياء من عمر رضي الله عنه يا لله تستحي من ميت فين الحياء أين حياء نساء عصرنا ثم أخيرا تلبسين النقاب لأن الحجاب يناسب الغيرة الحجاب غيرة يتناسب مع الغيرة التي جبي عليه الإنسان السوي الغيرة غريزة تستمد قوتها من الروح التحرر عن القيود غريزة تستمد قوتها من الشهوة هذه تغي بالسفور وتلك تبعث على الحجاب قال النحاس الغيرة بأن يحمي الرجل زوجته من قرابته ويمنع أن يدخل عليها أو يراها غير محرم هو ده اللي بيخيف هو ده الراجل يعد الإسلام الدفاع عن العرض والغيرة على الحريم جهاد يبذل من أجله الدم ويضحى في سبيله بالنفس ويجازى فاعله بدرجة الشهيد يقول سعيد بن زيد رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد الغيرة أنفة المحب وحميته أن يشاركه في محبوبه غيره لذلك كانت الغيرة نوعا من أنواع الآثرة لحياطة الشرف وصيانة العرض أنت ما تحبش حد يشوف وجه زوجتك إلا أنت أنت فقط أما ضد الغيور فهو الديون الذي يقر الخبث في أهله يشتغل بأي شيء ويترك زوجته سلفع خراج ولاجة قال العلماء الديون الذي لا غيرة له على أهل بيته في المحكم الديون الذي يدخل الرجال على حرمه بحيث يراهم ورد الوعيد الشديد في حقه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة وقد بينت عظم العقوبة بقوله لا ينظر الله إليهم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديون بقي شيء إخوتاه بل بقيت أشياء عن الشبهات التي تطرح إخوتاء أقول إن الغرض مرض وصاحب الغرض الخبيث يستطيع أن يقحم شبها وإشكالات يتعلق بها ليتخذ السفور سلما إلى مآربه الإبليسية وهو والله إني لا أعلم أنه يعلم أنه كاذب في دعواه ولكن صناعة التأويل في الكلام والتلاعب بالألفاظ ليست عسيرة، أتقنها بنو إسرائيل من قبل لنيل عرض من الدنيا قليل، يتقنها كثير من المحامين اليوم لجمع مزيد من البضاعة نفسها من الدنيا، كما يتقنها كثير من المشتغلين ببضاعة العلم الشرعي ليتجملوا بذلك أمام من يملكون رعايتهم ويدفعون لهم في سلم المناصب الدنيوية الفانية. اسمع إلى هذا الكلام القوي الخطير، ليتجملوا بذلك أمام من يملكون رعايتهم ويدفعون لهم في سلم المناصب الدنيوية الفانية. اسمع إلى هذا الكلام القوي الخطير. يقول الإمام الشاطبي في الموافقات: ولذلك لا تجد فرقة من الفرق الضالة ولا أحدا من المختلفين في الأحكام يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر الأدلة، بل وقد شاهدنا ورأينا من الفساق من يستدل على مسائل الفسق بأدلة ينتبها إلى الشريعة المنزهة. يقول الإمام الشاطبي بعد ذلك: فلهذا كله، خلي بالك هو ده الضابط بقى اللي هنتكلم عليه، لهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه في العمل به، فهو أحرى في الصواب وأقوم في العلم والعمل. ده كلام ينقش بماء الذهب، تفسير الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر، تفسير بتاعه، تفسير الاسم البسيط، ها؟ كتاب تفسير في 10 مجلدات، عارفين انتوا كلكم طبعا، ها؟ في تفسير الآية قال: وهذا دليل على وجوب النقاب. ارجع للتفسير، انا جبت حاجة من عندي من كلام الشيخ سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر. يقول الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات: بهذا كله، لكون الفساق يستدلون على مسائل الفسق بأدلة من ظاهر الشريعة، قال: لهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون، الكتاب والسنة بفهم السلف، وما كانوا عليه في العمل فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل. تعال لننظر، مش هننظر، هقول لك جملة الرد على كل الشبهات جملة. الفريق الذي يبيح السفور ويمنع من النقاب بناء على اجتهاد فقهي أغلب ما تعلق به إما حديث ضعيف لا يثبت عند أهل العلم، مثل حديث أسماء: إذا بلغت المرأة المحيض فلا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفي، حديث إيه؟ ضعيف. كذلك تفسير ابن عباس: إلا ما ظهر منها الوجه والكفين، حديث ضعيف. هذا دليلهم الأول. الدليل الثاني: وإما وقائع أحوال لا عموم لها، زي حديث الخزعمية اللي كان الفاضل بيه بينظر إليه، واقعة عين لا عموم لها. كذلك حديث المرأة التي قالت: تزوجني يا رسول الله، فلما أعرض عنها قالت: زوجني من شئت يا رسول الله، برضو دي واقعة عين فعموما لا. واحدة بتقول للرسول: تزوجي، فلازم تكشف وجهها وينظر إليها نظر الخاطب. رجل قال: إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني، وقائع عين لا عموم لها. وإما نصوص يفهم منها إباحة السفور لكنها كانت قبل نزول آية الحجاب، أي نزول آية الحجاب نزل في سورة الأحزاب متأخرة، فلذلك نقول أن كل ما يستدلون به، معظم ما يستدلون به كان قبل نزول آية. وإما نصوص يفهم منها حصول السفور في حالة من حالات الترخيص، مثل الخطبة والشهادة والتطبيب وغيرها، وهذه في الحقيقة تؤيد أن الأصل منع السفور، وإلا لما كان للاستثناء معنى. أخيرا: وإما نصوص غير صريحة يتركها لاحتمال، وإذا تطرق إلى الدليل لاحتمال سقط به الاستدلال. بقيت تسمحوا لي شبهات أخت تريد أن تلبس الحجاب ولكنها تتعذر. واحدة تقول: أنا عايز ألبس النقاب بس مش مقتنعة. تقول إيه لزوجتك؟ أنا كنت جايب له شوية أسئلة النهاردة
50 60 70 80 ورقه من اسئله الاخوه. العجب انك تلاقي اختي بتقول انا عايز البس النقاب. اسمع معايا الورقه ايه والله يوسف مش عايز اضيع وقتكم. بتقول انا نفسي البس النقاب بس زوجي حرف عليا بالطلاق لو لبست النقاب تبقى ايطالي، وعندي بنتي اتطلقت لانها لبست النقاب. وفي نفس اليوم تجي لك ورقه واحد يقول انا قلت لزوجتي البسي النقاب قالت طلقني وما لبستش النقاب. عجب عجب. واحد يقول البسي تقول له طلقني وما لبستش، وواحده تلبس يقول لها لو لبست اطلقك. ترى التخبط الذي يعيش فيه الناس اليوم. واحده تقول انا نفسي البس النقاب بس مش مقتنعه، تقول لها ايه لما تكون مراتك او اختك او بنتك؟ انا بقول معذره ما تزعلش مني، لا تسمح لابنتك ان تقول انا مش مقتنعه. لو قالت ذلك فهذا مطحن في العقيده. ليه؟ تقول لها انت مقتنعه اصلا بصحه دين الاسلام؟ يعني انت بتقولي لا اله الا الله محمد رسول الله؟ تقول لك طبعا. تقول لها طب لا اله الا الله عقيده ومحمد رسول الله شريعه، لان الدين مله وشريعه، عقيده وشريعه. فاذا تشهدت بهذا اقتنعت بالإسلام عقيدة وشريعة ومنهجا للحياة. أسألك السؤال الثاني، هل الحجاب من شريعة الإسلام ولا لا؟ إن قالت لك لا مش من شريعة الإسلام تبقى مصيبة. هم بيضحكوا عليك في الجرائد مش موضوعنا ده. أنا ذكرت لك الأدلة من القرآن والسنة وكلام السلف إن الأصل النقاب. تجيب لها النصوص دي يبقى النقاب من شريعة الإسلام. فلو أخلصت هذه الأخت وبحثت في الأمر بحث من يريد الحقيقة لقالت النقاب من الشريعة، فالله تعالى الذي تؤمن بألوهيته أمر بالحجاب في كتابه، يدنين عليهن من جلابيبهن. أيضا الرسول الذي تؤمن برسالته أمر بالحجاب في سنته ولعن المتبرجات، إلعنوهن فإنهن ملعونات. فماذا نسمي من يقتنع بصحة الإسلام ولا يفعل ما أمره الله تعالى به ورسوله الكريم؟ هو على أي حال لا يدخل مع الذين قال الله فيهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إذا كانت المرأة مقتنعة بالإسلام كيف لا تقتنع بأوامره؟ دي الأولى. الشبهة الأولى إنها تقول مش مقتنعة، هذا الكلام لا يقبل. ليه؟ اقتنعت إن الله ربك، الإسلام دينك، الرسول محمد نبيك. إذا اقتنعت بذلك يلزم أن تقتنعي بالنقاب، وإلا إذا رددتيه فما رضيت بالإسلام دينا ولا بالله ربا ولا بمحمد النبي. ثانيا قد تقول امرأة أنا مقتنعة بوجوب النقاب ولكن والدتي بتمنعني من لبسه وإذا عصيتها دخلت النار. كثير أخي يقول أنا نفسي أعفي لحيتي بس أبويا قال لي ما تعفيش لحيتك وطاعة الوالدين فرض. تقول انا عايز البس النقاب بس والدتي مش راضيه، بس والدي مش راضي. نقول لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. الله امر بالاحسان الى الوالدين وامر بمخالفتهما اذا امر بغير طاعه الله. وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. كيف تطيعين امك وتعصين الله الذي خلقك وخلق امك؟ كيف تطيعين أباك وتعصين الله الذي خلقك وخلق أباك؟ كيف تطيعين زوجك وتعصين الله والله خلقك ورزقك زوجك؟ تقول طب أعمل إيه؟ جتني ورقة مهذبة جدا أسرتني، قالت الأخوات بينصحوني إن ألبس النقاب من ورا أبويا وأمي وأنا ما تعودتش أعمل حاجة من وراهم. قلت إنسانة محترمة والله صح؟ ما تعودش اعمل حاجه من وراك. اذا لابد ان تمتلك الحجه. قال ربنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ما سلط عليك ابوك امك زوجك الا بذنوبك. ولو انك ملكت اليقين والثبات لاقنعت اباك وامك وزوجك. العذر الثالث، واحده تقول البس النقاب طب واللبس اللي عندي ده كله اوديه فين؟ ده انا عندي لبس بألوف. تقول يا اختاه هذه الملابس ليست عليك بحرام، لزوجك في بيتك الأخت اللي بتفكر إنها لما تلبس النقاب يعني هتقعد بالنقاب 24 ساعة تنام وتقوم بيه. لا، ده النقاب ده لإيه؟ للشارع. ومن المضحك المبكي، شر البلية دي ما يضحك، أن واحد بيحقق مع واحدة لابسة نقاب، فبيقول أنا ما عنديش مانع إن المرأة تلبس نقاب، تلبس نقاب زي ما هي عايزة في بيتها، لكن لما تخرج الشارع نقاب لا. سبحان الله، هو ده أمر شر؟ النقاب في الشارع ولا في البيت؟ بعض الأخوات أو النساء تفكر إنها يوم ما تلتزم تلبس النقاب، تسمع دروس، تحفظ قرآن، تترك أغاني، تفكر إنها خلاص لا مكياج ولا لبس ولا 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 إنها تخرج ولا تروح ولا تيجي، خلاص الإسلام بقى موت خنقة. لا يا أختي، لا بالعكس، الإسلام دين الجمال، لكن في العفة والنظافة. أنت في الشارع بس بالثواب، لا يرى منك شيء، في البيت البسي ما شئت، ميكرو جيب، ميني جيب، أي حاجة أكثر من كده كمان مفيش مانع، في بيتك لزوجك مكياج وأكثر من مكياج، أنا معرفش فيه أكثر من مكياج، في حدود الحلال، في حدود الشرع لا بأس. وتخرجي برضو مع زوجك تتفسحوا مفيش مانع، في الأماكن البعيدة عن الفسق والمجرمين لا شك في ذلك. لكن تقولي الهدوم اللي عندي بألاف أوديها فين؟ البسيها في البيت لزوجك. العذر الرابع، قد تقول امرأة ألبس نقاب، يا إذا كانت دلوقتي أنا مش لابسة نقاب والدنيا ولعة، ده أنا لو لبست نقاب أفطس أتخني. يقولوا كده ولا ما يقولوش؟ يقول لك أتخني، يعمل لي حساسية. تقول أختها، أولا لست مأمورة بالخروج ولكنك مأمورة بالنقاب، فإذا تعارض النقاب والخروج نقعد في البيت، صح ولا لا؟ إيه اللي يخرجك أصلاً؟ اجلسي في بيتك. ثم أذكرك بقول الله تعالى في حق من قالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حراً، جهنم حرها أشد. اعلمي أختي أن الشيطان قد اصطادك بإحدى حبائله الواهية ليخرجك من حر الدنيا إلى حر جهنم، فأنقذي نفسك من شباكه واجعلي من حر الشمس نعمة لا نقمة، إذ هو يذكرك بشدة عذاب الله الذي يفوق هذا الحر أضعافا مضاعفة، فترجعي إلى أمر الله وتضحي براحة الدنيا في سبيل النجاة من النار التي قال الله عن أهلها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. خلاصة الأمر أقول لك إخوتاه، إذا كان النقاب بيتعبك بيضايقك في أنفك بيضايقك في ودانك بيضايقك في الحر الأسود بيمص الشمس فيحرق جسدك، أقول حفت الجنة بالمكاره. هي العملية سهلة، هي جنة بلاش. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. واحدة تقول، دي نمرة خمسة بقى، تقول أنا خايف ألبس النقاب وارجع أقلعه تاني، فأنا الأحسن أما زود إيماني وبعدين ألبس النقاب، زي الراجل اللي بيقول على اللحية كده برضه، يقول لك لا أنا مش هلتحي دلوقتي، لما يبقى عندي دين كويس قوي ألتحي عشان ما أسئش إلى اللحية. نقول لو أن كل الناس يفكرون بهذا المنطق لما التحى رجل ولما انتقبت فتاة، فكلنا ذو أخطاء، لو فكرنا بهذا المنطق لتركنا الصلاة أيضا، لأننا نخاف إذا صلينا أن نترك الصلاة لأن احنا ننشغل عنها مش فاضيين. أرأيت كيف ينصب الشيطان الحبائل فيصد عن الهدى؟ يجب استمرار الطاعة ولو كانت قليلة، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ثم لماذا لا نبحث لماذا انتقبت هذه ثم خلعت ونتفادى الأسباب؟ لماذا لا نبحث عن أسباب الثبات على الهداية؟ دعاء جميل جليل علمنا إياه ربنا، تدعو به أنت تقول اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. أيضا الدعاء بثبات القلب، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. أيضا الاستعانة بما نصح الله به، واستعينوا بالصبر والصلاة. أيضا نفعل من عوامل التثبيت ما أمر الله به، فقال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لو تمسكت يقتاه بأسباب الهداية لذقت حلاوة الإيمان، ولو ذقت حلاوة الإيمان ما تركت أوامر الله. السادسة، إذا قيل لها البس النقاب كل لما تجوز أو ما تقول لا يا بنتي استني لما تتزودي وبعدين ونحن نقول أختاه إنك إذا انتظرت وأنت سافرة زوجا فسيأتيك زوج غير جدير بك، زوج لا يغار على محارم الله، زوج لا يغار عليك، زوج لا يعينك على دخول الجنة والنجاة من النار. انت منتظر رجل يجي يراك وانت سافرة، يبقى اللي بصلك بص لغيرك، فجايلك واحد بصاص بصاص، فلذلك هذا لا يستحقك، كيف ترضين به؟ فالمقصود ايضا المطلوب ان تتزوجي رجل ذو الدين، وذو الدين يبحث عن مين؟ عن المنتخبة، ولا يبحث عن المسافرة. لأن رأيت كثير من الشباب غير الملتزمين بيدوروا، أي والله يبحثون عن المنتخبات، ودي ظاهرة. كثيرا ما ترى امرأة ماشية في الشارع منتخبة وزوجها بسلسلة، والله بشوف بسلسلة، لا بسلسلة في صدره وإنسيال في إيده وهي ماشية منتخبة، أقول سبحان الله بالبانة. فلما أمك تقول لك انتظر لما تتزوجي، تقول لا لما أنا أظل أنتظر وأنا متبردة، يبقى بنتظر مين؟ بنتظر مين؟ الكتاب بتاع نعمة طفلي كان نفسي أجيبه أوزعه عليكم النهاردة، والله والله كان نفسي أوزعه عليكم النهاردة، ولعل هذا يكون إن شاء الله عز وجل. بتقول فيه كلام عجيب جدا، ممكن تسمعوه ولا طولنا النهاردة؟ للصبح أمشي أنا اللي أقول. مؤلفة كتاب التبرد كتاب جميل ولطيف، وأنصحك إنك تهديه لكل متبرجة، الدولة هدية. تقول إيه؟ ولو أن المتبرجة تأملت بعين بصيرتها، ولو كان لها قلب يعي لوجدت أنها باصطناعها هذا الجمال المزور ومبالغتها في التزين لن تكتسب في الحقيقة جمالا ولا محاسن، بل إنها تمسخ وجهها وتخفي ما حباها الله به من الجمال الفطري بقناع من الأصباغ الزاهية التي تختلف وتشز عن الفطرة ينبو عنها الذوق السليم وهي لا تأبه لذلك. لا تفطن المتبرجة المتمكيجة لما صنعت لوجهها من التشويه والتقبيح. شوف الكلام تقول إيه؟ فإن الله تعالى لم يخلق جفونا زرقاء لامعة ولا سوداء قاتمة إلا في القردة والكلاب. ده كلام نعمة الطفل. تقول إيه؟ فإن الله لم يخلق جفون، تلاقي حملة في الجفن هنا بتاع أزرق بيقولوا عليه بتاع ده. المهم مش موضوعنا. ها؟ هذا الزرق والسواد في الجف لم يخلقه الله إلا في القردة والكلاب، ولا شفاها حمراء قانية كأنما ولغت في الدم المسفوح، ولا خدودا متضرمة متوهجة لاحمرار، ولا حواجب هلالية لامعة تذكر بما يتخيلون ويصفون في الأساطير من حواجب الشياطين، وأظافر مدببة حمراء كأنها مخالب حيوان كاسف مغضبة بدماء فريسة مذبوحة. فبالله هل هذا جمال أم دمامة وبشاعة؟ تأمل هذا الكلام، أن المتبرجة لم تزد جمالا بل زادت قبحا ودمامة. ثم أقول للأخت اللي بتقول لما تزوج ألبس النقاب، أقول أليس الزواج نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة ولا لا؟ نعمة ولا لا؟ نعمة من الله، عده الله آية من آياته. وهل يعطي الله نعمته لمن يعطاه؟ أنت بتتبردي عشان ربنا يديكي، وهل ما عند الله لا ينال إلا بطاعته؟ فكم من متحجبة تزوجت وكم من سافرة لم تتزوج. ثم أخيرا أقول لا بارك الله في زواج قام على السفر والتبرج. العذر السابع، تقول قولة عجيبة شوية، تقول أنا جميلة والجمال ده نعمة من نعم ربنا علي، أنا خبي نعمة ربنا لي، وأما بنعمة ربك فحدث. أنا الله. تقول إختاه إن هذا من أكبر الكفر لو اعتقد، لو اعتقد، ولكنه كلام على سبيل المزاح وفيه خطر، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلذلك توبي إلى الله واعلمي أن الذي خلق الجمال أمر بستره، فقال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، وقال: يدنين عليهن من جلابيبهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن. إياك أن تشرعي لنفسك فتكوني قد أشركت بالله. إن أكبر نعمة من الله علينا بها هي نعمة الإيمان. يمنون عليك أن أسلموا، قل: فلله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. العذر الثامن: تقول أعرف أن الله أن الحجاب واجب، ولكن لما ربنا يدي كثير تقول له دخل بطل تدخين، يقول لك لما ربنا يتوب علي. تعال صلي لما ربنا يهديني. اعفي لحيتك وبطل حلاقة لحية، يقول لك لما ربنا يهديني. مش عارف بطل نظر للنساء لما ربنا يتوب علي. تقول أن الهداية رزق، والرزق يحتاج إلى سعي. الله الذي قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه الحق، قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فإيه؟ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. كذلك الهداية تحتاج إلى سعي. اللي بيقول لما ربنا يهديني بتعمل إيه عشان ربنا يهديك؟ إنك تبتعد عن الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. اسمع: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. تقول لمن تقول لما ربنا يهديني: من تقرب إلى الله شبرا تقرب الله منه ذراعا. تقربي إلى الله والله يهديك. يقول له تعصلي، يقول لك لما ربنا يهديني تعصلي ويبقى ربنا هداك. بطل تجاهل ويبقى ربنا تاب عليه. البس النقاب ويبقى ربنا هداك وتاب عليه. العذر التاسع: واحدة تقول أنا لسه صغيرة، أما أكبر أبقى ألبس الحجاب. سبب من كذلك التحي، يقول لك أما أبقى أدكه كده أبقى أحفي لحيه. أنتوا التحيتوا من إمتى يعني؟ نعم، هذا دليل على طول الأمل. كرب بيد سواك لا تدري متى يغشاك. إن الموت يأتي فجأة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. القصة اللي ضربت لكم مثالها قبل كده، أن أحد الشباب أحد الإخوة كان أخي معانا طيب ما شاء الله مجتهد في الطاعة، كان الوصفة كاليوس تجارة ونفسه يشتغل، يدور على شغل مش لاقي شغلانة، عرضت عليه شغلانة مزهزهة شوي، مدير عام مش عارف فيه. بدأ صاحبنا يستشير: ايه رايك يا عم الشيخ؟ قلت له: بلاش، انت كده بتبيع دينك يا ابني. قال: معلش انا بقى مش هبيع ديني، انا هشتغل الشغلانه دي وهثبت ان شاء الله. يا ابني ما ينفعش تحط نفسك في النار وتقول هجاهد. ذهب طبعا مع الشغلانه الفخفخه والمدير ووي، بدا يقص من لحيته شوي. لازم تهذب لحيتك شوي عشان تبقى شيك. اولها كانت لازم تلبس بدله وجرافات، لبس بدله وجرافات، تهذب لحيتك شوي عشان تبقى اشيك وتلمع شعرك، هذب لحيته شوي ولمع شعره. بدأت تعرض عليه السجاير، مش قادر يدافع يجاهد، خد سيجارة. لا ما تنفعش بقى سجارة مع المكتب مع لحية، لازم نحلق اللحية. بدأ يحلق اللحية، هلق اللحية بدأت بقى تجره. ها جت واحدة زبونة وخرج معاها يجرب عربية، نجح معاها عالشقة. وهكذا النزول سريع جدا يا شباب، الصعود إلى القمة صعب، لكن النزول في طرفة عين. مجرد ما حلق لحيته ومسك سيجارة في إيده بدأ الزنا مع كل من هب ودب. كنت ألقى: يا عبد الله حرام عليك اللي بتعمله في نفسك. تقول لي: أنا راجع. ما تقلقش، هم سنتين والله أرجع. اعتبرها رحلة مشوار، أنا رايح لمدة سنتين وراجع. قبل ما ينتهوا السنتين مرض، حملوه إلى المستشفى، كشوفات تحاليل، اتصل بي وهو يبكي: تعال يا عم أنت فين؟ أنا في مستشفى كذا. ذهبت عيون ككاسات الدم من البكاء. ما قال: كان نفسي أرجع على رجلي، أنا عارف إن أنا كنت هرجع لربنا، بس كان نفسي أرجع على رجلي ما أرجعش رغم أنفي متشال، أنا كده راجع غصب عني. كذلك نقول للمتمرجة: لما تكبري مش يمكن تبتلي بشلل نصفي في الوجه تضطري تلبسي النقاب؟ طر ليه؟ ما تيجي لربنا بالرحم، تيجي لربنا باختيارك. ألا تخافين أن تبتلي بعمى في عين من العيون، ببهاق في جزء من الوجه، بشيء من هذا؟ فلذلك نقول ارجعي قبل أن ينتقم الله منك. تقول: لما أكبر وما يدريك أنك ستكبري. إياك أن تنسي الله فينساك. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. تحجبي عن فعل المعاصي في الصغر، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. العذر العاشر والأخير، تقول أنا خايفة ألبس الحجاب أحسن الناس يسخروا مني، يستهزئوا بي، يقولوا يا ست الشيخة بيخدينا على جناحك، يا ست الشيخة أنت إيه اللي أنت عاملة ده، أنت مش كنت يوم كذا وكذا بتعملي كذا وكذا وتسوي كذا وكذا، وأنا ما أحبش حد يستهزئ بي ولا يسخر مني. نقول بهذه أن السخرية من المؤمنين والمؤمنات دأب الفاجرين والفاجرات، ولست بأفضل من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تقول يقولوا علي أصلا اتحجبت عشان وحشة، اتهمت السيدة عائشة، فإذا اتهمت فلا بأس. قلت لكم قبل ذلك أن أحد الناس كان يدعو إلى الله فكانوا يقولون عنه مجنون، يقول فكنت أسعد شيء أن يقولوا مجنون لأنها الصفة التي اتهم بها رسول الله. قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا إلى آخره. الشبهة 11 تقول أنا برستيجي ما يسمح، مستواي ما ينفعش فيه أن أنا ألبس الطاقة، ما ينفعش كده، أبويا كذا طاقة طبيعة. هذه التي تقول هذا الكلام تقول تذكري قول الله في وصف نار جهنم وصبها على رأس بعض المتكبرين، قال ربنا ذوق إنك أنت العزيز الكريم. أي هوان في النار لمن كان عزيزا كريما. قال تعالى إنه كان من المترفين، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. هذا الترف إذا قاد إلى المعاصي فهو سبب لدخول جهنم، فمهما كانت المستويات ومهما بلغت الأماكن والدرجات، مهما كان الجاه، إذا صد عن سبيل الله فهو العذاب. شوف الكرامة والعزة ليس في الدنيا بل في الآخرة، بل في الآخرة. فإذا عرفت أنك في الجنة يوم القيامة، قال صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة ثم يخرج ويقال هل رأيت شقاء قط، هل مر بك بلاء قط، فيقول لا وعزتك يا رب. تنازلي عن كل المراكز، تنازلي عن كل المناصب، تنازلي عن كل الترف، تنازلي عن الدنيا، فالدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لحظة واحدة في جهنم تنتيك كل هذه المتع والمناصب. قال صلى الله عليه وسلم ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس في النار غمس ثم يخرج فيقال هل رأيت نعيما قط، هل مر بك خير قط، فيقول لا وعزتك يا رب. غمسة في النار تجعله يقسم أنه لم ير خيرا قط. هذه المراكز الاجتماعية والأموال والأسماء اللامعة إذا صدت عن سبيل الله فهي طواغيت تعبد من دون الله، طواغيت تعبد من دون الله. فلذلك تقول أختاه يا من تقولين ما ينفعش يتعارض مع الجامعة، يتعارض مع العمل، يتعارض مع الصالونات والأماكن الراقية، يتعارض معه، ضحي بكل ذلك من أجل الله، والله لن يترك عملك ولن يضيع أجرك، وسيخلف عليك خيرا من ذلك كله، وهو القوي المتين. إخوتي، كانت هذه شبهات في وجه النقاب، وأختم واسمحوا لي أن أختم بكلام أوجهه إلى أختي المنتقبة في عهد الغربة الثانية. أختي في الله، إن الحجاب ليس تشددا ولا غلوا ولا تعنتا، بل هو صبر على الدين. أختاه، الحجاب النقاب قبض على الجمر، وليكن أقوى رد على هذه الحملات في الجرائد وغيرها مزيد من التمسك به، بل ومزيد من الدعوة إليه، فإن من عوامل الثبات عليه أن تدعي إليه. ادعي أخواتك، ادعي جيرانك، ادعي إلى النقاب ليثبتك الله عليه. أختاه إلزمي طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين. أختاه إياك وطرق الضلالة ولا تغتري بكثرة الآذين. أختي في الله لا تغتري باللائي نبذن الحجاب بحجة أنهن اكتشفن أنه رجعية أو أنه مستحب فقط وليس فرض. اللاتي اغتررن بالمنؤور فقلن حرام، لا تغتري بهن، ولتأكل من شاءت من شجرة ابن منصور التي زينها وزخرفها بقوله إني لك من الناصحين، فهي قولة شيطان رجيم. استحضري دوما أختي في الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤونة الناس، كفاه الله مؤونة الناس. أختي في الله، لئن اجتمع عليك دعاة السوء وتكاثر أمامك مشاهير ذو مناصب وألقاب، فاعلمي أن صاحب الحق الفاهم لحقه المحيط بأطرافه لا يبالي بالمخالفين وإن كثروا، لا يبالي بالمخالفين وإن ضخمت ألقابهم، لا يبالي بكل ما يولدون من شبهات وإن بدت كبيرة قوية. فالمؤمن الواثق من ربه تزول الجبال الراسيات وقلبه على العهد لا يلوي ولا يتغير. أختاه اعلمي أنه لا يجعل مناط الحق بمركز ولا لقب ولا شهرة. جاءت في الجرائد مع الورقة: الدكتور فلان، الدكتورة فلانة، الأستاذ فلان، المدير فلان، العميد فلان، المدرس فلان. دعك من كل هذه الألقاب، الحق أبلج والباطل لجلج. ينبغي أن تعلمي أختي في الله أن من سنن الله في الاجتماع والكون أن يسلط الأضداد بعضها على بعض، يسلط الباطل على الحق، يسلط الضلال على الهدى، يسلط الخطأ على الصواب، يسلط الجاهل على العالم، يسلط السفيه على الحليم، يسلط الأحمق على الحكيم. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ 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 وكان ربك بصيرا. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إن هذا الذي يكون اليوم من حرب للنقاب ضرورة اجتماعية تخلص الحق من شوائب الباطل. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يصطفي من رسله من يشاء. هذا التخبط الذي فيه أهل الباطل، هذه الحرب ليخلص الحق من شوائب الباطل، ليخلص الصواب من متاهات الأخطاء، فيمتاز الحق بأهله ويمتاز الباطل بحزبه، كتلك الضرورة الكونية التي يسلط فيها الليل على النهار ليخرج الفجر ناصلا من سواد الأرض. أختاه، أختي في الله، أخي في الله، حبيبي في الله، إلى كل أب، إلى كل أم، إلى كل أخ، إلى كل أخت، أخوي، قد أسفر الصبح الكل ذي عينين ورد الحق إلى نصابه، وبان خطأ المخطئين، وعلمنا كيف كان سلفنا الصالحين. فالتزموا فاستقيموا، استقيموا كما أمر ربنا سبحانه حين شكى موسى عليه السلام لربه ظلم فرعون، فقال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. بشر الله موسى فقال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. أقول: استقيموا
فتوا اصبروا والله معكم ولن يتركم أعمالكم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على النبي محمد. أشهد أن لا إله إلا أنت.